أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
يصحح عتقه إذا أعتق عبدا مرهونا، فقيل إنه يصح العتق لأن النفوس تتشوق إلى العتق وتؤخذ قيمته وتجعل رهنا مكانا. ولكن قد يقال إن المرتأن الرهن مفلس ما عنده قيمة، فمن أين يدفع القيمة؟ فلعل الصواب أنه لا يصح أيضا عتقه لأن فيه إبطال حق الغير. إذا كان الرهن مثلا كيسين من بر أو أرز والدين 200، فأعطاك 100 وقال أعطني أحد الكيسين، يلزمك أو لا يلزمك؟ لا يلزمك، لأن دينك 200 تعلق بهذين الكيسين. ما دام أنه بقي من 200 ولو 5 أو 10 فلك أن تمتنع أن ترد عليه شيئا منها. هذا معنى لا ينفق شيئا منه إلا بأداء الكل، سواء كان الرهن متعددا أو غير متعدد. فلو رهنك شاتين في 400 ودفع أخاك 200 وقال أعطني إحدى الشاتين، ما يلزمك. أو رهنك كيسا فيه قهوة مثلا، رهنه 400 والكيس يساوي 600 وقال أعطني نصف الكيس، لا يلزمك إلا تبرع منك، فلا تعطيه الكيس حتى يوفي الكل. والله أعلم. نقف هنا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، هل من السلم الاتفاق مع ورشة نجارة لصنع أبواب أو دواليب من السلم؟
صحيح أن هذا إجارة، لكن إذا كانت المواد والأدوات من العامل صدق عليه أنه شبيه بالسلم، ولكن فيه أنه عمل يعمله فيقرب أنه إجارة. فلو قلنا إنه سلم للزم تقديم الثمن، وهنا لا يدفعون الثمن كله.
أحسن الله إليكم. وكذلك بالنسبة لمحلات خياطة ثياب الرجال، أننا نفصل ثيابا ونسلم بعض قيمتها أو بعض بعضها حتى الاستلام،
هذه أيضا إجارة، يعني تستأجره على أن يخيط لك كذا وكذا من الثياب. فالأصل أنها أجرة. أما إذا قلت أنا أشتري منك في ذمتك 100 ثوب من نوع كذا وكذا، مقاسها كذا وقماشها كذا وكذا، وأدفع إليك الثمن مقدما وتدفعها لبعد شهرين أو بعد 5 أشهر، فهذا يسمى سلما.
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ، نرجو توضيح قول المؤلف رحمه الله: وأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرة.
صرف السلم يعني أن يصرفه إلى غيره بما فإذا كان بما يختلف به الثمن فلا يجوز. يعني قوله يصفه، وأن يصفه أي يصف الأعيان بما يختلف به الثمن ظاهرة. وصورة ذلك أن يقول السلم في بر، ثم يصف البر حتى يعينه حتى لا يختلف، فإن البر يختلف به الثمن ظاهرا، فثمن هذا النوع كذا وثمن هذا النوع أرخص وثمن هذا أرخص، وكذلك التمر يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، يقول إنه من نوع السكري أو من نوع النبت أو من نوع السلج مثلا أو الصفري، يصفه بما يختلف به الثمن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل إقراض الشخص المسلم كالكافر خصوصا إذا كانت حاجة الكافر ماسة؟ المسلم كالكافر في أجره
وتوامه. إذا كان ذلك الكافر معاهدا ورأيت أنه بحاجة ومن الموفين بعهوده وأقرضته فلك ذلك، ولك أجر على توسعتك عليه. أما إذا كان من المحاربين أو من المكافرين المعاندين فنرى أنه لا يقرض.
صلى الله عليكم. يقول نحن في دائرة حكومية وتأتي هدايا من العملاء لرساعة وتقاويم عليها اسم الشركة التي أهدت هذا ويوزعونه على كل موظف، فهل يجوز لنا أخذه ووضعه على مكاتبنا أم لا؟
إذا كان جميع الشركات يهدون لكم فلا بأس، وأما أنهم يهدي لكم شركة واحدة يريدون أنكم تتعاملون معهم ولا تتعاملون مع غيرهم فنرى أنكم لا تقبلون ذلك إذا شرطوا عليكم، وأما إذا لم يشرطوا وقلتم نأخذ هذا الهدايا التي أدوها لنا أتبرع منهم بدون أن نطلبها ونعاملهم كمعاملة غيرهم إلا نخصهم بأن نخفف عنهم المقاولات ولا أن نتغاضى معهم عن الشروط ولا نفضلهم على غيرهم، فإذا كان كذلك جاز قبولهم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نرد دين العملة بسعر استدانتها بوقت استدانتها أو بوقت حلولها؟
العملات تختلف باختلاف البلاد التي هي فيها، ولكن لها في كل بلد قيمة أو ما يقوم مقامها، فترد بسعرها في تلك البلد التي هي فيها. مثلا أقرضت ريالات سعودية وطلبتها منه في مصر فإنه يعطيك قيمتها بالجنيه المصري، وكذلك بالعكس وما أشبه.
أحسن عليكم. هذا سائل يقول صليت أمس صلاة العصر مع إمام ولم ألحق معه أي ركعة، ثم قمت وقضيت ما علي، وفي الركعة الثانية نسيت الركوع وسجدت مباشرة وأكملت صلاتي ثم سجدت للسهو، فهل فعلي صحيح أم أعيد الصلاة؟
غير صحيح، لأنك تركت ركن من تلك الركعة، وإذا تركت ركن تركت أو تركت ركنين، تركت الركوع تركت الرفع، وإن ترك ركنا بطلت ركعته، وحيث أنها طالت المدة فإنك تعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول هل ستقام لسماحتكم هذه السنة دورة في حفر الباطن أم لا؟
هي محاضرة فقط، نأتي إليهم يوما واحدا. الدورات التي يعني طويلة هي دورة في حائل لمدة 6 أيام وكذلك في الخميس، أما البقية يوم أو يومين.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في باب الرهن: وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى عليه فالمجني عليه أحق برقبته، فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه. فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه. باب الضمان: إنما يصح من جائز التصرف برضاه، ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إن آل إلى الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة من شاء، ولو أبرأ الأصيل برأ، ولو أبرأ الأصيل برئ لا عكس، ويرجع بما أدى ناويا للرجوع. وتصح كفالة بدن من عليه دين لأحد، فإن لم يحضره لزمه ما عليه لا إن مات. باب الحوالة، يبرأ بها المحيل، وشرطها اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا، وكونها على دين مستقر برضى المحيل للمحتال إن أحاله على ملي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرهن قد يكون حيوانا كما يكون متاعا. الحيوان مثل الشاة والبقرة والبعير جملا أو ناقة والحمار والفرس وما أشبهها. وأما الأمتعة فمثل الثياب والسيوف والخناجر والسكاكين والمناجل والقدور وما أشبهها. فبالنسبة للأمتعة لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها، وذلك لأن الرهن أمانة في يده، فلا يلبس الثوب المرهون ويقول إنه وثيقة عندي، ولا يطبخ في قدر مرهون، ولا يحس بمنجل مرهون يقطع به حشيشا أو نحوه، ولا يحتطب بفأس مرهون، ولا نحو ذلك من الأمتعة التي تكون مرهونة، وذلك لأنه أمانة في يد الراهن المرتهن. الأمانة هي التي تكون وديعة، بحيث أنه لا يستعملها، وبحيث أنها لو تلفت لم يغرمها، فلو احترق الثوب المرهون أو سرق فلا يضمنه المرتهن، سواء كان عند المرتهن أو عند وكيل رضي به الراهن والمرتهن. وكذلك لو ماتت الشاة المرهونة لم يضمنها. وكذلك لو تلف أو فسد الشيء المرهون، لكن إذا عرف بأنه سيفسد فإن عليه المبادرة أن يبادر إلى قبضه، يبادر إلى إصلاحه إذا خاف عليه الفساد. فإذا رهنه خضارا أو فواكه ما يمكن أنها تبقى وتستمر، فإن عليه أن يبيعها حتى لا تفسد، ويقبض ثمنها من دينه أو يحفظه لصاحبها. وكذلك إذا كان الرهن مثلا لحما يخشى أن يخيس فإن عليه أن يصلحه بأن يبيعه ويحتفظ بثمنه. وإذا كان الرهن دابة واحتاجت إلى علف فإن عليه أن يعلفها، إما أن يعطيها من يرعاها بقرة أو فرسا أو ناقة أو نعجة، يعطيها من يرعاها ويراجع صاحبها بالأجرة، وذلك لأنها دابة ضعيفة لا يمكن أنها تستغني عن الطعام والعلف، وليست ذات لسان تتكلم وتقول أعطوني أو نحو ذلك، فيكون المرتهن الذي هي في يده مؤتمنا عليها، بحيث أنه لو تركها تموت ويقدر على تعليفها ضمنها. وأما إذا تلفت افترسها ذئب أو ماتت بمرض فلا يضمنها. وهكذا بقية الدواب، ولكن هل له أن يركب البعير أو الفرس أو الحمار المرهون؟ إذا كان ينفق عليه، وهل له أن يحلب الشاة أو البقرة المرهونة إذا كان يعلفها؟ في ذلك خلاف. ورد في ذلك حديثان، حديث بلفظ الظهر يركب إذا كان مركوبا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري عن أبي هريرة. عمل بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله لصحة الحديث وعدم العذر في تركه، في ترك العمل به، ولكن يكون ذلك بقدر علفه. فإذا كان اللبن مثلا في الشاة أو البقرة يساوي كل يوم مثلا ريال، والعلف الذي يعلفها يساوي ريال، فإنه يأخذه. وإذا كان في ذلك في أحدهما زيادة يسيرة فإنه يتسامح فيها. وهكذا أيضا إذا كان يرعاها ويعطي الراعي أجرة على رعاية هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه النعجة، فإنه يكون الحليب بمقدار أجرتها التي يدفعها للرعاة والسقاة ونحوهم. فالمرتهن قد يدفع أجرة للراعي، وقد يحتاج إلى سقيها وهذا السقي يكلف، وقد يشتري لها علفا وهذا العلف قد أيضا يكلف. وإذا كان كذلك فمن المشقة عليه أن يرى أن يحسب كل شيء، أن يحسب قيمة علفها يوم كذا وسقيها يوم كذا وكذا، ورعايتها يوم كذا وكذا من المشقة عليه أن يحصي ذلك. وهكذا أيضا قد يشق عليه أن يحتفظ باللبن أو يرسله إلى صاحبها، قد يكون صاحبها بقرية أخرى. قد يشق عليه أيضا أن يبيعه كل يوم أو أن يقدر ثمنه فتسومح في ذلك، وجعل اللبن مقابل النفقة. هكذا جاء هذا الحديث، حديثا في البخاري، ذهب إليه الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة فلم يعملوا بهذا الحديث، وقالوا إن الرهن أمانة لصاحبه الذي يملكه، وإنك أيها المرتهن لا يجوز لك أن تنتفع به، فلا تركب البعير ولا الفرس ولا الحمار أو الأتان، لا تركبه إلا بأجرة، وكذلك لا تحلب الشاة أو البقرة إلا إذا أعددت ذلك من دينك، إذا أخذت ذلك الحلاب وقدرته وأسقطته من دينك، لأنه أمانة في يدك فلا تنتفع به، كما لا يجوز لك أن تسكن الدار المرهونة بدون أجرة، ولا أن تطبخ في القدر المرهونة، ولا أن تأكل في الصحن المرهون، أو تطبخ في الإبريق ونحو ذلك. فكذلك لا تستعمل هذه الأعيان المرهونة التي هي أمانة في يدك. واستدلوا بحديث ولفظه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث أيضا صحيح، له غنمه وعليه غرمه. غنمه يعني فائدته ومنفعته، غرمه يعني ما ينفق عليه. ولكن هذا عام، ونرى أنه مخصص، مخصص بالحديث الآخر الذي فيه الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. في هذه الأزمنة قد يستغنى عن ركوب البعير، وكذا ركوب الحمار وركوب الفرس، ومع ذلك قد ينفق عليها، فعلى هذا يحصي النفقة ويحاسب صاحب الرهن، أنفقت على رهنك كذا وكذا، ويرجع به مع الدين يضيفه إليه، وإذا انتفع به فإنه يحاسبه أيضا ويقول إني انتفعت به، يعني طبخت في القدر أو حطبت بالفأس أو حزمت بالحبل أو حششت بالمنجل، وهذه أجرته، له غنمه وعليه غرمه. وأما اللبن فلعله يكون مقابل العلف إذا كان يعلف الشاة أو يعلف البقرة، ويكون مستثنى من عموم حديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يعني لا يؤخذ منه، لا ينغلق عليه، بل هو ملكه. ثم يقول: ولو جني عليه ولو جنى فالمجني عليه أحق بركبته. إذا جنى الرهن فالمجني عليه أحق بركبته. يتصور هذا في العبد إذا كان مرهونا، ثم إنه قطع إصبع إنسان أو قطع يد إنسان أو فقع عينه، ففي هذه الحال الذي قطعت يده يكون له حق في هذا العبد. هذا العبد تعدى علي أو تعدى على ولدي، فأنا أحق به، يملك أنه يبيعه ويأخذ من ثمنه أرش الجناية، حتى ولو استغرقت قيمته كلها، لو استغرق الأرش قيمته، لو قدرت يد ذلك الحر ب50,000 ونظرنا وإذا قيمة العبد 20,000، فإنه ليس له أكثر من ذلك. نقول لصاحب اليد: خذ هذا العبد، املكه بجنايته عليك، أو بعه وانتفع بثمنه، أو تصرف فيه، فليس لنا أن نفديه بأكثر من ذلك. أما إذا كان المرهون مثلا بقرة، بقرا أو إبلا، ثم إن تلك الإبل أو تلك البقر أو الغنم رعت في زرع قوم وأفسدت زروعهم وخضارهم، فهل لهم أن يطالبوا بها ويقولوا: هذه التي أفسدت زرعنا نحن أحق بها لأنها جنت علينا، فنحن أحق بها حتى نأخذ عوض ما أفسدته؟ من الصحيح أن ما أفسدته يطالبون به المالك الذي يملكها، فيقولون: غنمك نفشت في حرثنا ونحن نيام، في الليل كان عليك أن تحفظها، أو بقرك أو إبلك، فيقول: إنها مرهونة عند فلان وكان عليه أن يحفظها. فهذه ما أفسدته، والحال هذا يتعلق بها، فيقال إلى المرتهن: أنت الذي فرطت في حفظها، فعليك أن تدفع أرش ما أفسدته، لأنها جنت وأنت الذي كنت السبب. وله إذا لم يكن مفرطا أن يدفع قيمة ذلك الحرث من ثمنها إذا باع هذه الغنم أو هذه البقر. المجني عليه أحق برقبته. ذكر هنا يقول: وإن جنى عليه، لعل الصواب وإن جنى العبد فالمجني عليه أحق برقبته. وكذلك إذا جنت البهيمة كالغنم أو البقر ونحوها، فلو فدعه سيده فهو رهن بحاله، إذا فدعه سيده إذا قال أنت أيها المجني عليه قطع إصبعك فأنا أفديه بديته 10,000 ويبقى عبدي في ملكي، يبقى رهنا. وهكذا لو قلع سنا فالسن عديته 5,000 أو 5 من الإبل، ففي هذه الحال أيضا لو أن سيده فداه ودفع عدية السن فإنه يبقى رهنا مكانه. وأما إذا قال أنا لا أفديه فإن صاحب السن أو صاحب الإصبع أو الأنملة له حق في هذا العبد، إذا بيع فإنه يكون حقه مقدما على دين المرتهن. وإذا جني عليه فالخصم سيده، إذا جني على العبد فإن الذي يخاصم سيده. فلو مثلا قطعت إصبع العبد المرهون أو قطعت أذن الشاة المرهونة أو كسر عضو من أعضائها أو فقعت عين البقرة المرهونة، فمن الذي يطالب؟ المالك وليس المرتهن، لأن المرتهن حقه ثابت في الذمة. حتى ولو ماتت هذه الشاة المرهونة حقه ثابت في الذمة، أو مات ذلك العبد أو الجمل المرهون، فإن المرتهن حقه ثابت. ولكن هذا الجاني يخاصمه المالك فيقول أنت قطعت أذن شاتي، أنت فقعت عين بقرتي، أنت كسرت رجلها، أنت قطعت إصبع عبدي، فلا بد أنك تدفع الأرش، تدفع الدية. فالخصم سيده، وما قبضه بسببه رهن كنمائه وكسبه. إذا قدرت عين العبد التي فقعت 5,000 فهذه 5 هل يأخذها الراهن؟ لا يأخذها، بل تكون عند المرتهن، لأن المرتهن يقول العبد وثيقتي وقد نقصت قيمته بهذه الجناية، وأنت أيها المالك أخذت أرشا، فهذا الأرش يكون رهنا عندي، إذا حل الدين أخذ ديني منه إذا كان يكفيني، وإلا بعنا العبد وأخذنا بقية ديننا من قيمته. وهكذا لو كان الرهن شاة وفقعت عينها فمالكها يطالب ذلك الجاني، ادفع لي أرش عين الشاة إنها نقصت، أنت الذي جنيت عليها. فإذا دفع له مثلا أرشها 100 فهذه 100 تكون رهنا معها، أو دفع كيس بر قال هذا أرش هذه العين أو هذه الرجل التي انكسرت من هذه الشاة أو البقرة أرشها في سبر، يأخذه صاحب المالك ويجعله رهنا مع العبد. مع الشاة أو نحوها. إذا حل الدين يأخذ المرتهن دينه من ذلك النمى أو من ذلك الأرش. وهكذا نماؤه وكسبه فإنه يكون رهنا معه. النماء هو الزيادة تكون متصلة وتكون منفصلة، فالمتصلة كسمن الشاة، إذا كانت الشاة عندما رهنتها هزيلة تساوي 100 ثم إنها سمنت فصارت تساوي 200، فهل يقول الراهن ليس لك إلا نصف ثمنها يا مرتهن؟ نقول كلها رهن قبل سمنها وبعده، وذلك لأنها عين واحدة فلا تبقى تنقسم. فزيادتها بهذا السمن إن كانت بسبب المرتهن أنه علفها ورآها فله أن يطالب صاحبها بالعلف، وإن كانت بما رأته من الأعشاب في المفاري ونحوها فليس له اختصاص، فهذه الزيادة تكون رهنا معها. إذا بيعت فإنه يأخذ دينها من كمالها. كذلك أيضا من النماء الثمرة، لو أن الرهن نخل وأثمر ذلك النخل قبل حلول الدين، أو عنب فأثمر، أو تين أو أترج أو برتقال، فهذه الثمرة تكون رهنا مع أصولها، وليس للراهن أن يجزها ويقول إنما رهنتك العروق أو الشجر والأغصان، لأن هذا نماء العين المرهونة، فتكون الثمرة رهنا كلها إلا إذا سمح ذلك الراهن أو المرتهن. هذا في النماء. قد يكون الرهن مثلا شاة يعني نعجة أو عنز أو بقرة فتلد، تحمل في مدة الرهن وتلد ولدا ذكرا أو أنثى واحدا أو عددا، فهذا الولد أيضا نماء منفصل ويبقى أيضا معها كرهن، يبقى رهنا مع أمه حتى ولو كبر قبل أن يوفى الدين، لأنه نماء عين المرهونة. وهكذا أيضا الكسب، إذا كان الرهن عبدا واكتسب في مدة الرهن بأن كان عاملا يعني حدادا أو نجارا أو خياطا فاكتسب بعمله، فكسبه يكون للراهن ولكنه يبقى رهنا عند المرتهن. ونفقته على الراهن، يعطي المرتهن نفقته مدة بقائه، ولو مات فإن الدين لا يسقط لأن الدين متعلق بالذمة، وإذا مات فكفنه على الراهن لأنه عين ماله. وإذا كان الرهن بيتا أو دكانا فأجرته رهن معه، سواء كانت أجرته شهريا أو سنويا، فإذا أجره وقبض تلك الأجرة فإنها تكون رهنا، وذلك لأنها كسب ذلك الرهن. يقول: وإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، وإلا باعه وقضى دينه، وذلك لأن الرهن وثيقة أمسكها المرتهن حتى يتوثق من دينه من ماله. فإذا حل الدين فإنه يطالب الراهن: أوهني ديني، فإنه قد حل. فإذا لم يقدر أو أصر وامتنع وهو قادر، فإن كان قد أذن له وقال: أذنت لك أن تبيع الرهن، فالمرتهن أن يبيعه ويأخذ دينه منه ويرد بقية ثمنه إلى الراهن. أما إذا امتنع الراهن من البيع وامتنع أن يأذن للمرتهن، ففي هذه الحال يجبره الحاكم. يقول: إنك قد جعلته وثيقة فلا بد أنك تبيعه. فإذا أصر وامتنع عن أن يبيعه فإن للحاكم أن يبيعه ويقضي الدين، فإما أن يوفي الدين وإما أن يأذن للمرتهن في بيعه، وإما أن يرفع الأمر للحاكم فيجبره يقول: بيع رهنك، وإما أن يوكل الحاكم من يبيعه. هكذا على هذا الترتيب. مباحث الرهن كثيرة، وهذا ملخصها. باب الضمان مشتق من الضمن، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، يعني كأن الذمتين صارتا واحدة، تضمنت هذه الأخرى. تعريف الضمان: التزام جائز التصرف ما وجب على غيره وما قد يجب. التزام يعني تأخذه به، فيقول الضامن على المضمون له: أنا أضمن لك حقك الذي تعطيه فلان، أو أنا ضامن لدينك الذي على فلان فلا تطالبه فإني ضامن له متى حل، فإني إما أن آخذه منه وإما أن أدفعه لك. فالضامن كأنه متبرع ولو كان يتعرض للخطر. الضامن قد يتعرض للخطر، قد يرافع إلى القاضي وقد يودع السجن. إذا كتب الضمان، إذا كتب أنني ضامن أدين فلان إذا لم يوفه ألتزم أن أدفعه، فكتب ذلك في صك عليه، ثم حل الدين ولم يوفه المضمون عنه، فإنهم يطالبون الضامن وقد لا يجد فيحبسونه. ولذلك يقول بعضهم ضاد الضمان بصاد الصك متسق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط، يعني ضاد الضمان، الضمان أوله ضاد، وإذا كتب الضمان في صك فإن صاد الصك ملتصق بضاد الضمان، فإن ضمنت فإنك تتعرض للحبس، فحاء الحبس في الوسط، أي استعد لذلك، فإن المضمون عنه قد يكون عاجزا، وقد تكون أنت عاجزا، وقد يكون بعيدا وأنت قريب. فالضامن قد يتعرض للحبس وقد يتعرض للغرامة ونحو ذلك. يقول إنما يصح من جائز التصرف برضاه، من جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد أو الحر البالغ العاقل الرشيد. فالحر يخرج العبد، لأن العبد لا يضمن، وذلك لأنه ليس له مال، حتى ولو أعطاه سيده مالا فإن ذلك المملوك لسيده. البالغ يخرج الصغير، لأن الصغير لا يملك ولا يتصرف. العاقل يخرج السفيه، يخرج المجنون. العاقل الرشيد يخرج السفيه. الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف. فمن تصرفه أن يضمن، أن يقول لصاحب الدين: أنا أضمن دينك الذي عند فلان، حيث أنه عاجز مثلا في هذا الوقت، فإذا لم يقدر على وفائه فإنك تطالبني وأنا أدفع لك إذا لم يدفعه صاحبه، إذا لم يدفعه ذلك المالك الغريم. فذكروا للضمان شروطا. الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، بمعنى أنه يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. الشرط الثاني قوله برضاه، وذلك لأنه قد يكون متبرعا، وإذا كان متبرعا فإنه لا بد أن يرضى، فلا يجوز إكراهه حتى ولو كان قريبا. لا يقول اضمن أخاك، يجبره الحاكم مثلا أو يجبره صاحب الدين، اضمن أخاك إلجاء وإكراها. قد يقول أخي يتصرف لنفسه وأنا أتصرف لنفسي، فلا تجبروني على أنني أضمنه، لأنه حر لنفسه، وتصرفه لنفسه تصرف كامل، يعني تصرف بالغ الرشيد، فلا يجبر على أن يضمن على أخيه، يضمن على ابن أخيه أو نحو ذلك، وحتى أباه وحتى ابنه إذا كان منفصلا عنه، فلا بد من رضا الضامن. وأما المضمون له فإنه هو المطالب، المطالب فله أن فلا بد من رضاه وقناعته، فقد لا يقنع بهذا الضامن، قد يقول ما أرضى ضمانك وذلك لأنك مماطل ولأنك غير وفي، أريد ضامنا غير هذا، له ذلك، فلا بد من رضا صاحب الحق، لأنه إذا كان مماطلا ضاع عليه حقه، فيطالب ويقول أنا أريد حقي، حقي كاملا، أو أريد من يضمنه ممن هو ثقة. وأما هذا الذي قال أنا أضمن فلا آمن عليه أن يكون مماطلا أو أن يهرب إذا حل حقي أو ألا يكون قادرا على الوفاء. وأما المضمون عنه فلا يشترط رضاه، وذلك لأن الله مخفف عنك. إذا كان عليك دين وطلب صاحبه من يضمنك، وجاء زيد من الناس وضمنك ورضيه صاحب المال، فلا تشترط، لا يشترط رضا المضمون عنه، لأنه نفعك ولأنه خفف عنك. يرى بعض العلماء أنه اشترط رضاه أيضا، لأنه قد يقول أنا لا أرضى منك فلان، لا أحب أنه يكفلني أو يضمنني فتكون له علي منة، فله ذلك. ولكن إذا لم يخش من هذا فإنه لا يشترط رضاه. أركان الضمان أربعة: الضامن، والمضمون له، والمضمون عنه، والحق المضمون. الحق المضمون هو الدين، والمضمون له هو مالك الدين، والمضمون عنه هو المدين، والضامن هو المتحمل. يقول: ولا يعتبر الحق معلوما ولا واجبا إن آل إلى الوجوب. معناه أنه يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وذلك لأنه قد يحتاج إلى أن يعطيه شيئا دون أن يحدد له، فيقول أنا أضمن ما يستدينه منك هذا الرجل، أنا ضامن له، أنت لا تدري هل يستدين ألفا أو عشرة آلاف أو خمسة ريالات، لا تدري، فلأجل ذلك يصح أن تقول أنا أضمن كل ما أخذه منك، أعطه وأنا الضمين. إذا طلب منك كل يوم كذا وكذا أنت صاحب بقالة، إذا طلب منك صاحبي هذا كل يوم فأنا الضمين، احسبه فإن أوفاك وإلا فطالبني، سواء كان حالا أو مؤجلا. هذا لا يعتبر كون الحق معلوما، أي بل يجوز أن يكون مجهولا، أن يكون ذلك الحق مجهولا ولكن مآله إلى العلم. كذلك لا يشترط أن يكون واجبا إذا آل إلى الوجوب. صورة ذلك أن يكون دائنا ولكن لم يكن قد وجب، ولكن مآله إلى الوجوب. مثال ذلك صداق المرأة قبل الدخول لم يكن واجبا لأنه قد يطلق قبل الدخول، فله أن يحيل ولها أن تطلب الضمان إذا آل إلى الوجوب، فتقول أنت بدلت لي سميت لي 10,000، أريد كفيلا أو وكيلا يضمنها لي عند الحلول، فيقول زيدا أنا أضمنه وإن كان لم يجب، فإنه قد يطلق قبل الدخول، فإذا طلق قبل الدخول فليس لها إلا النصف، البقية يرجع إلى الزوج. أدينا المهر، المهر يعول إلى الوجوب بالدخول وإن كان يسقط نصفه. وكذلك أيضا أدينا الكتابة يعول إلى الوجوب، ومع ذلك يطلب ضامنا. السيد إذا باع عبده نفسه، بعتك نفسك 10,000 تؤدي إلي كل شهر 1,000، أي في 10 أشهر تؤديها كلها، ولكن قال أريد ضامنا، فجئت بزيد من الناس وقلت اضمني لسيدي لأنه طلب ضامنا مخافة أني لا أوفيه، فأنت واثق من هذا العبد، فتقول للسيد أنا قد ضمنته بهذا المال، ولو كان المال غير واجب لأنه يمكن أن يرجع كنا إذا عجز عن أداء الدين الذي هو دين الكتابة، عاد كنا يعني مملوكا. فالعبد مملوك المكاتب ما دام عليه من كتابته درهم. هذا معنى لا يعتبر كون الحق معلوما، كما مثلنا بما يأخذه الإنسان من البقال، ولا واجبا إن آل إلى الوجوب. مثلنا أيضا بمهر المرأة قبل الدخول ولدينا الكتابة لأنه يؤول إلى الوجوب، وكذلك بأجرة العامل يؤول إلى الوجوب لأنه يعمل عنده كل يوم، فقد يقول العامل إنني لا أثق بك يا صاحب العمل، ولكن أضمن لي من يعطيني أجرتي، أخشى أنك تجحدني أو تماطل بي. يقول لا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه. الأعيان التي يقرضها الإنسان قد تكون مضمونة عليه وقد تكون غير مضمونة. العارية كما يأتينا إن شاء الله مضمونة إذا تلفت عند المستعير، فلو مثلا استعار منك كأس زجاج أو كؤوس زجاج ثم إنها تكسرت ولو عن غير عمد، فإنه يغرمها. هذا خاص بالأمانة التي هي العالية. جاء في الحديث العالية مؤدات، ولما استعار النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدروع من صفوان قال عالية مضمونة، أخذ من ذلك أن العالية وحدها هي التي إذا تلفت يضمنها المستعير. يقول ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه. الوديعة ليست كالآرية، المودع متبرع بحفظها، إذا قلت له مثلا احفظ هذا الكيس كيس بر فإنه متبرع يحفظه بحفظ مثله. فإذا قال احفظ فقلت مثلا أنا أحفظه وأضعه في مستودع عندي، هل له أن يقول أعطني كفيل؟ ليس له ذلك، لأنك مفاعل خير، أنت متبرع، فليس له أن يقول أعطني كفيلا بهذه العارية بهذه الأمانة أو بهذه الوديعة. إنما المضمون التعدي فيها، وإذا كان كذلك فله أن يطلب ضمينا، يقول أعطني ضمينا أنك لا تتعدى فيها، لا تطبخ في القدر، ولا تلبس الثوب، ولا مثلا تحتطب بهذا الفائس أو تحش بهذا المحش أو تقص بهذا المقص مثلا أو تخيط على هذه الماكنة ماكنة خياطة أو تستعمل هذا الراديو أو غيره، أو لا أخشى أنك تتعدى. فإذا تعدى فإن الضامن يضمن تعديه. يقول الضامن أنت تخشى أنه يلبس الثوب أو يطبخ في القدر، أنا أضمن ذلك، وإن فعل فإني أدفع أجرته. هذا معنى التعدي، أن يضمن تعديه. ذكروا أن الأمانة تضمن بأمرين، إذا تعدى أو فرط. التعدي أن يستعمل الأمانة، والتفريط أن يهملها. قوله ولو مطالبة من شاء، من الذي له؟ صاحب الدين له أن يطالب أحد الاثنين، فيأتي إلى المدين ويقول الدين في ذمتك، أعطني ديني، فإنه قد حل إذا كان مؤجلا، فقد حل فلا بد أن تدفع لي ديني. وله أن يرجع إلى الضامن ويقول أنت الذي ضمنت ديني وأنت الذي سببت في أمني، أترك ذلك المدين يذهب، فالدين قد حل، فعليك أن تدفعه لي أو تطلبه من ذلك المدين. الحاصل أن ديني قد حل، فلا بد من دفعه لي منك أو من المضمون له. من المضمون له مطالبة من شاء منهما. يقول ولو أبرأ الأصيل برئ. من المراد بالأصيل؟ المدين. إذا أبرأ المدين، إذا جاء إلى المدين قال في ذمتك 10,000 وأنا أعرف أنك معسر، والآن قد أبرأتك، نويتها كصدقة، فهل يطالب الظالم؟ لا يطالبه، وذلك لأنه قد أسقط حقه. فإذا أبرأ المضمون عنه، المضمون أبرأ الأصيل، برئ الإهنان الذي عنده الحق والظامن. ولا عكس، إذا أبرأ الظامن لم يبرأ المضمون، وذلك لأن الحق في ذمته. فإذا أتى إليك وقال أنت ظننت حقي عند زيد، والآن أنا قد وثقت بزيد وقد أردت أنه سيعطيني ولا يماطلني، فقد أبرأتك من هذا الضمان، ولا حاجة لي بضمانك ولا بمطالبتك. فهل يبرأ المضمون عنه؟ لا يبرأ، وذلك لأن الحق تعلق بذمته. ولو أن الضامن، لو أن مثلا أبرأ أحدهما فإنه لا يبرأ إلا إذا أبرأ صاحب المدي. فإذا أبرأ الضامن جاء إلى المضمون عنه وقال حقي في ذمتك، فإذا قال إنه قد ضمنه فلان فطالبه، يقول إني قد أبرأته وعرفت أنك مأمون وموثوق، فحقي في ذمتك، عليك أن تطالب أن تقضيه لي، إنما أبرأت فلان رفقا به وثقة مني بأنك أنت الذي تؤدي الحق. يقول ويرجع بما أدى ناويا للرجوع. من الذي يرجع؟ الضامن. إذا جاءه صاحب الحق وقال أنت ضمنت ديني، فإما أن تحضر المدين حتى يعطيني، وإما أن تعطيني. في هذه الحال إذا كان قد نوى الرجوع فإن له أن يرجع إذا دفع الضامن وقال دينك 10,000 خذها مني وأنا سوف أحاسب صاحبها. رجع إلى المدينة وقال أنا ظننت عنك 10,000 وقد جاءني صاحبها، والآن دفعتها له فأعطني، لأني ما دفعتها متبرعا، إنما عزمت على أني سأطلبها منك. فإذا تحقق بأنه غير متبرع وإنما أوفى عن غريمه وعن رفيقه الذي عليه هذا الدين، فإنها لا تسقط، بل يطالب المالك. يعني ذلك لأن ذلك الدين في ذمة المضمون عنه، وهو الذي أخذه، وهو الذي ملك ذلك المال، الكيس الذي أخذه أو المتاع، فهو الذي استغرق واستهلك ذلك الدين. مثل الذي أوفى عنه متبرعا مطالبته. ذكر بعد ذلك الكفالة، يعني الضامن. الضامن جئت إليه وقلت أنت ضمنت حقي، فقال أنا أدفعه ونية الرجوع فيرجع إلى المدينة ويقول أنا أديت عنك 5000 أعطنيها فإني ما تبرأت بذلك. فهمت؟ إذا كان ناويا الرجوع. عندنا 3 زيد في ذمته 5000 وعمر هو صاحبها وبشر هو الذي ضمنها. فلما حلت جاء عمر إلى بشر وقال إن زيد ما أداني ولا أوفاني 5000 وأنت الذي ظننتها. فقال بشر خذها وأنا أرجع إلى زيد. لما أنه دفعها قال يا زيد أنا دفعت عنك 5000 التي أنا ظننتها فأعطيني. فيقول أنا أعطيك الدين بدل ما كان لفلان فإنه أصبح لك لأنك أوفيت عني وتصح كفالة ببدل من عليه دين لأحد فإن لم يحضروا لزمه ما عليه لا إن مات. الكفالة ذكروا أنها تتعلق بالأبدان وتتعلق بالبدن بمعنى أنه يقول أنا أكفل هذا الشخص إذا طلبته أحضرته إذا طلبته أحضرته إليك في أي وقت. أنا أكفله أن أحضره فهي تتعلق بمن عليه حق مالي لأحد. وأما الذي عليه حق بدني فإنه لا يكفل وذلك لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل. وقد يقال مثل ذلك أيضا في الضمان. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضامن لا يبرأ من ضمانه إلا إذا أوفي الدين وأما الكفيل فإنه يبرأ من الكفالة إذا أحضر المدين إذا أحضره لأنه يقول أنا كفلته كفالة حضور فعلي أن أحضره وأسلمه لك وأنت بعد ذلك تطالبه. فإذا قال أحضر كفيلك فقد حل الدين ثم إنك لم تحضره لزمك دينه يقول أنت الذي فرطت في حقي أنا ما تركته إلا لأجل أنك كفلته فإما أن تحضره وإما أن تدفع ديني. في هذه الحال يدفع الكفيل ويرجع على المكفول. لا إن مات إذا مات المكفول فإنه لا يلزمه شيء لا يلزم الكفيل. أحضره لك وقد مات أحضر لك جثمانه مات. أنا ما كفلت إلا شخصا عينه أحضره لك. وإذا مات فإني لا يلزمني شيء. هذا هو معنى الكفالة. وأما إذا كان عليه حق بدني فإنه لا يلزم لا يجوز فيه الكفالة ولا الضمان. وما ذاك إلا أنه لا يستوفى ذلك الحق من بدن الكفيل والضمين. إذا كان الذي عليه الحق قاذفا قذفك إنسان وثبت عليه حق لك أن يجلد 80 جلدة وقال أمهلني حتى أذهب وأرجع إليك بعد كذا وكذا، فهل تطلب كفيلا؟ لا تصح الكفالة، لأنه إذا لم يحضر ما تقدر أن تجلد الكفيل، الكفيل ما قذفك. الحق هنا حق بدني، وكذلك حق القصاص. لو أن إنسانا قطع إصبعك مثلا وطلبت منه القصاص، الجروح قصاص، ثم إنه قال أمهلني يوما أو شهرا أو نحو ذلك، فهل تطلب كفيلا؟ لا يكفل، لأنه مثلا إذا لم يأتي إذا لم يحضره فهل تقطع إصبع ذلك الكفيل؟ لا يمكن، لأنه ما جنى عليك. وأرفع من ذلك حد القصاص، لو أنه قتل ابنك ولما وجب عليه القصاص قال أمهلني، فهل يقول أنا آتي بغمين أو بكفيل يكفلني؟ قد يهرب ولا يدرى أين هو، وإذا كان كذلك هرب ولم يعلم أين مكانه، فهل يقتل هذا الكفيل أو هذا الرمين قصاصا؟ لا ذنب له. عرفنا بذلك أنها لا تجوز إلا في من عليه حق مالي. حق مالي، الحق المالي دين أو أرش جناية، مالي أو أرش معيب أو قيمة متلف، مثلا أنه قطع شجرتك ويغرم قيمتها 100 أو 1000 أو هدم جدارك وغرم 100 أو 1000 أو أحرق ثيابك وغرم قيمتها 100 أو نحوها، يصح أن تطلب منه ضمينا وتطلب منه كفيلا. هذه أحكام تتعلق بالضمان والكفالة، يسمى الضمين ضمينا وكفيلا وحميلا وزعيما. الزعيم يقال إنه الزعيم الغالب، وقد ذكر في القرآن في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وكذلك قول الله تعالى قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي غالم وكفيل ونحو ذلك. نؤجل باب الحوالة إلى ما بعده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت سيارة على أقساط 2 شهر ومن ثم بعتها لمدة 1 سنة، وبعد مضي 1 سنة و4 أشهر قبضت المبلغ وقدره 52,000 ريال، فهل علي زكاة علما بأنني دفعت خلال هذه المدة 9 أقساط؟ أفتوني مأجورين.
عليك الزكاة في باقي ما دفعته، في باقي هذا الدين، قيمة هذه السيارة، وذلك لأن الدين الذي عليك لا تسقطه من ثمنها، لأنه أقساط ما حلت. أما إذا كان قد حل عليك شيء من الأقساط أن توفي فإنك تسقطه من قيمة هذه السيارة وتزكي الباقي.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف لا نجبر الإبن على ضمان أبيه؟ وماذا عن حديث أنت ومالك لأبيك؟
نعم، لا شك أن الإبن يملك مالا مستقلا، وأن الوالد لا يجوز له أن يضر ولده وأن يأخذ شيئا من ماله الذي يضره. وكذلك الإبن يتوسع في مال أبيه، ومع ذلك ليس له أن يتصرف في مال أبيه وأن يستقل به. فلأجل ذلك يضمن كل منهما الآخر.
أحسن الله إليكم. سمعت شيخ، هناك قصة مشهورة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل كفالة أحد الصحابة في رجل قتل آخر حتى يذهب القاتل إلى أهله، ولو لم يعود فإن هذا الصحابي يقتل، هل تصح هذه القصة وكيف هي؟
قرأت هذه القصة في بعض الكتب التي لا تعتني بالإسناد، ومع ذلك فإنها لم يذكرها أحد من المحققين الذين ترجموا لعمر والذين يرون القصص والوقائع بالأسانيد، فالظاهر أنها قصة باطلة.
أحسن الله إليكم وثابكم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الحوالة يبرأ بها المحيل، وشرطها اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا، وكونها على دين مستقر برضا المحيل للمحتال إن أحاله على مليء. باب الصلح يصح مع الإقرار بأن يهبه بعض دينه إن لم يكن بشرط ممن يملك التصرف ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء، وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا يصح عما لا يؤخذ العوض عنه، ويصح مع الإنكار إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو بيع في حق المدعي إبراء في حق الآخر. وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه مع الحاجة إن لم يضر به، وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الحوالة مشتقة من التحول الذي هو الانتقال من حال إلى حال. تعريفها عندهم نقل الدين من ذمة إلى ذمة. إذا كان لك دين وعندك دين، لك دين عند زيد وفي ذمتك دين لعمر، فجاءك عمر يطالبك بدينه فقلت: قد أحلتك على زيد فإن لي دين عليه، فإنه يتحول ويذهب إلى ذلك الرجل ويقول: أحالني عليك فلان. دليلها من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وفي رواية: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني قيل له: اتبع فلانا. وفيها تخفيف في المطالبة، فإذا أحال إنسان على دين له فإن المحال يلزمه القبول إذا كان أحيل على ملي. ثم ذكروا شروطها أربعة: المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به. فالمحال به هو الدين الذي في ذمة هذا وذمة هذا، والمحيل هو المطلوب أولا، والمحال عليه هو المطلوب ثانيا، والمحال هو الطالب. يعني نفرض أنهم ثلاثة، فمثلا خالد له دين على زيد، وزيد له دين على سعد. نبدأ بخالد. جاء خالد إلى زيد وقال: اقضني ديني يا زيد. فقال زيد: إن لي دين عند سعد فأحيلك عليه لتقبضه عن دينك الذي في ذمتي. فخالد يذهب إلى سعد: أحالني عليك زيد بدين عنده عندك له، فيلزم سعدا أن يوفي، وذلك لأنه يلزمه وفاء الدين الذي في ذمته سواء لصاحب الدين أو لوكيله. وخالد ها هناك الوكيل، وكله صاحب الدين الذي هو زيد، فيلزم سعيدا أن يدفع الدين الذي في ذمته لصاحبه أو لوكيله. هذه تسمى الحوالة، ويبرأ بها المحيل، المحيل الذي هو في مثالنا زيد يبرأ بها، وليس لخالد أن يطالبه بعد ذلك، فإنه يقول: قد أحلتك على ملي وقد قبلت الحوالة. لكن إن أحاله على فقير وهو لم يدري فله أن يرجع على المحيل ويقول: إن الذي أحلتني عليه لم يقبل الحوالة أو لم يقضني أو كان معسرا، فأنا حقي في ذمتك. فحينئذ يلزم زيدا وفاء الدين، وهو يطالب سعدا بوفاء دينه ولو تأخر. ذكروا للحوالة شروطا، منها اتفاق الدينين إذا كان متفقين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.